يقول رحمه الله: وقد حمى
النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد صلى الله عليه وسلم الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس.
هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شديد الحرص على سلامة الأمة من الشرك وأعمال المشركين ومظاهر الشرك ولو كانت مشاكلة ومشابهة في الصورة، فسأل الله عز وجل أن يصون قبره عن أن يكون وثناً يعبد فيكون سبباً لوقوع الناس في الشرك، وهو الداعية إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضاً حمى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقاً لقول الله تعالى: إياك نعبد، فنهى عن الصلاة في وقتين، وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن هذين الوقتين يسجد فيهما عبدة الشمس للشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لأجل ما في الصلاة في هذين الوقتين ولو كانت لله من مشابهة أعمال أهل الشرك الذين كانوا يسجدون للشمس في هذين الوقتين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود سدا لذريعة الشرك ومنعا من مشابهة أهل الكفر في أفعالهم. ثم قال رحمه الله:
وأما السجود لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء.
قال رحمه الله: وأما السجود لغير الله سواء كان ذلك عبادة أو تحية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. وهذا من كمال التوحيد في هذه الشريعة أن منعت كل سجود لغير الله عز وجل، سواء كان ذلك السجود لأجل العبادة أو كان ذلك السجود لأجل التعظيم والتحية والإكرام، فإنه لا ينبغي أي لا يجوز ويستحيل شرعا أن يسجد أحد إلا لله عز وجل، فإنه لا يكون السجود إلا له، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم ذكر أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، أنه يمتنع. الامتناع نوعان: امتناع شرعي وامتناع قدري، امتناع شرعي وامتناع قدري. الامتناع القدري، الامتناع الشرعي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. وأما الامتناع القدري ففي قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فيمتنع قدرا كما يمتنع شرعا أن يكون له ولد. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ولا يكون ذلك قدرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن الشعر ولا يشتغل به. وقال تعالى: وما تنزلت به الشياطين، أي ما تنزلت بالقرآن الشياطين، وما ينبغي لهم، أي ويستحيل ويمتنع أن تتنزل الشياطين بالقرآن، فإنه نزل به الروح الأمين على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال رحمه الله: وقوله: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ما كان ينبغي لنا أي يمتنع شرعا، وهذا مثال للامتناع الشرعي. فذكر المؤلف رحمه الله نوعي الامتناع: الامتناع الشرعي والامتناع القدري. الامتناع القدري في نحو قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، والامتناع الشرعي في قوله ما كان ينبغي لنا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فلا يجوز أن يتخذ أحد أحدا وليا من دون الله، بل الولاية له جل في علاه. قال جل وعلا إن ولي الله وهو يتولى الصالحين، فالولاية له جل في علاه لا لسواه. نعم.
ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره.
هذا النوع الثاني من أنواع الشرك، ذكر المؤلف في الشرك ثلاثة أنواع: الشرك في الأفعال ومثل له بالسجود وتقبيل القبور ومسحها وما إلى ذلك واتخاذ القبور مساجد كما تقدم في ما مضى من تفصيل. هذا النوع الأول من أنواع الشرك، أو القسم الأول من أقسام الشرك، ما كان في الأفعال